إخواني في الله، اللسان نعمة من الله تبارك وتعالى على العبد، وهذه النعمة تستوجب من العبد أن يشكرها لا أن يكفرها، وأن يسخرها في محبة ربها ومولاها سبحانه وتعالى، ويكون ذلك باستغراقها في ذكر وشكر يرضي الله عز وجل. فإذا كان الإنسان قد أراد الله عز وجل له التوفيق ألهمه استدامة الذكر، ولذلك من ذكر الله كان في حصن حصين من عدوه وهو إبليس لعنه الله، والعكس بالعكس. ولن تجد الإنسان قد انشرح قلبه واطمأن فؤاده وأصبحت نفسه طيبة مطمئنة إلا وجدته محافظا على ذكر الله عز وجل. والعكس بالعكس، فالذين يكثرون الكلام في فضول الدنيا ولغط الدنيا غالبا ما تجدهم قد قست قلوبهم، وكذلك تجدهم في بعد وغفلة عن آخرتهم. ولذلك نصح العلماء رحمهم الله باغتنام الحديث فيما يرضي الله عز وجل، وحذر العلماء والأخيار من فتنة القول التي توجب قسوة القلب. فالمقصود أن الإنسان إذا كان مبتلا بكثرة الحديث في لغط الدنيا ننظف الأسباب. أحيانا يكون السبب القرناء الذين تجلس معهم، فإذا كان القرناء الذين يجلس معهم الإنسان أقوام شغلتهم الدنيا عن الآخرة، وألهتهم فضول الدنيا عن الآخرة وعن التجارة الرابحة مع الله تبارك وتعالى، فالعلاج أن تلتمس أخيارا أهل ذكر وأهل شكر وأهل عبادة وطاعة وإنابة من الله عز وجل. هذا إذا كان السبب الخلطاء، وهذا هو من أعظم الأسباب القرناء. الأمر الثاني، قد يكون السبب ضعف الإيمان في القلب، فإن الإنسان إذا ضعف إيمانه اتجه إلى ما هو ضد ذلك وهو فضول أحاديث الدنيا والاشتغال بلغط هذه الأحاديث التي قد تنتهي به إلى ما لا تحمل عقباه. الأمر الثالث، هذا الضعف ضعف الإيمان علاجه أخذ الأسباب التي تعين على قوة الإيمان بدرجة يكثر فيها ذكر العبد لربه، وكذلك اغتنامه للسانه في طاعة الله عز وجل. قد أفلح والله من رزقه الله لسانا ذاكرا، وأفلح والله من رزقه الله لسانا شاكرا. ومن الذي يجريه الإنسان من هذه الحروف والكلمات، إما كلمة له وإما كلمة عليه، كلمة يصبه إذا لقي الله عز وجل ويبرز بها وجهه ويطول بها ميزانه وتنصع بها صحيفة عمله عند ربه يوم القيامة. فالإنسان يحاول أن يكون من أهل ذكر الله عز وجل. إذا كان ما استطاع ذلك يحاول على مكتبة السلامة وهي الصمت. فإذا كان ما وجد من يعين على ذكر الله يقتصر على الصمت. الحلم زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهدارا. ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. والكلمة إذا خرجت من الفم لن تعود أبدا، فهي إما بالإنسان وإما على الإنسان. وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يمسك بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. كم كلمة تلفظت بها فاشتريت بها رحمة الله، وكم كلمة تلفظ بها العبد أوجبت سخط الله وغضب الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. تتكلم بكلمة واحدة تثني بها على الله عز وجل جالس لوحدك، فتذكرت آلاء الله عز وجل وقلت كنت محروما فأعطاني الله، وكنت ضعيفا فقواني الله، وكنت جاهلا فعلمني الله، وكنت خائفا فأمنني الله، وكنت وكنت. هذا الكلام الذي تتلفظه وتثني به على الله عز وجل يكتب الله لك به الرضا. وتكون هذه الحروف ترفضها وتتكلم بها لا تلقي لها بال، تصعد إلى السماء. هذا الكلام اليسير الذي تثني به على العلي الكبير يصعد إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تصعد فتفتح لها أبواب السماء لكي تنتهي إلى ذلك المكان الذي شاء الله أن تنتهي إليه. لماذا؟ لأنها كلام يحبه الله ويرضاه، والعكس بالعكس والعياذ بالله. قد يتكلم الإنسان بالكلمة لا يلقي لها بالا، يكون فيها غيبة، يكون فيها نميمة، يكون فيها لمز للناس، يكون فيها انتقاص للناس، يهوي بها في سفال والعياذ بالله. وليأتين عليه يوم يتمنى فيه والله أن أمه لم تلد حتى يتكلم تلك الكلمة. والعبد قد ينجو بكلمة صالحة وقد يهلك بكلمة صالحة. ينصب للعبد ميزانه وينصب له ديوانه ويقال هات ما عندك من صلاح وطلاح، فيأتي بأعماله الصالحة لكي توزن ويأتي بأعماله السيئة لكي توزن، فتستوي كفة الحسنات والسيئات وتأتي تسبيحة واحدة أو تحميدة واحدة أو استغفارة واحدة توجب نجاته من عرفات يوم القيامة، وهي كلمة واحدة. المقصود أن العبد إذا تكلم ينبغي أن يحرص على أحد أمرين، إذا كنت في مجلس أو في مكان احرص على أحد أمرين، إما أن تكون من أهل الكمال رحمه الله بالكلام الطيب والتذكير بالله عز وجل وتقريب القلوب إلى الله عز وجل، أو على الأقل تكون صامتا وهو حال أهل السلامة. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك قال بعض السلف من علم أن الله يسأله عن كلام فيه قل قوله إلا فيما يعنيه. من علم أن الله سيسأله عن قول فيه، يعني الكلام الذي تكلمه بفمه سيسأله الله عنه، قل كلامه إلا فيما يعنيه. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله حريصين على عدم كثرة الكلام هذا والثرثرة فيما لا يرضي، خاصة إذا كانت فيما لا يرضي الله عز وجل. الآن بعض الشباب الأخيار يصلون ويخرجون من بيوت من تلك البيوت الطاهرة، إذا صليت في مسجد من المساجد تخرج بانشراح عجيب وطمأنينة غريبة وجذب، حتى إذا جلست المجلس وخرجت كلمة واحدة من غضب الله وإذا بالقلب يغلب، وإذا بذلك الانشراح يخلصه القباب وذلك النور تعقبه الظلمة، فإذا بالقلب قد تغير، وإذا بالنفس التي كانت مطمئنة لها متلهفة على طاعة الله إذا بها على العكس توقف من ذلك والعياذ بالله. فالمقصود لابد من مراقبة اللسان والكلام الذي يتخوف فيه، فهذا من علامة السعادة وعلامة التوفيق، جعلنا الله إياكم من أصحابها. ولذلك ذكروا عن بعض السلف أنه كان يحصي عدد الكلمات التي يتكلم بها من الجمعة إلى الجمعة، ولذلك قال يعني يقول بعض الفضلاء لو أن إنسان جرب يوما من الأيام أن يكتب بعض كلامه لأخذ صفحات كثيرة، فكيف بكل الكلام؟ المقصود أن ينبغي الحذر من هذا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم لسانا ذاكرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى.
هذا سائل يطلب درس موجز الحديث لكل عامل سيرة لكل سيرة الفتح.
لكل عمل سيرة، الإنسان إذا أقبل على العمل الصالح وعلى الطاعة وجد في نفسه في خاصة في بدايته أنه شرس وأنه يريد أن يستغرق الطاعة بكل ما يستطيع، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى، فصير داعٍ إليه ومحبب إلى القلوب والنفوس. ففي البداية تجد أنك تريد أن تقبل على الخير بكليته، وهذا أمر موجود. تجد بعض الشباب إذا ابتدأ الهداية يود أن جميع حركاته وسكناته في طاعة الله ومرضاة الله، من لذة الإيمان وحلاوة الإيمان التي خالطت بشاشة قلبه. لكن هذه الشراء لها فترة تعقبها أحوال، بمعنى يضعف فيها الإيمان، يضعف فيها القلب عن محبة الرحمن، وهذه سنة من الله عز وجل له فيها الحكمة البالغة. أحيانا تجد نفسك في بداية شهر رمضان تحس أنك تود كل لحظة وثانيا أنا استغللت هذا الشرف في محبة الله عز وجل. هذا كمثال بسيط كنا فيه أيام قليلة. فلما دخل الإنسان ونافس في الأيام الأولى والثانية والثالثة فألف الطاعة فتأتيها الفترة. هذه الفترة لله فيها حكم، من الحكم أنه يظهر فيها الصدق الصادق. بعض الناس إذا جاءته الفترة استمسك وأصبح في ابتهال ودعاء وإنابة إلى الله عز وجل وخوف أن يسلب ذلك العمل الصالح، وهؤلاء هم الأخيار وهم أعلى الناس مقاما في العمل الصالح. وتجد يتألم يكون محافظ على قيام الليل وعلى النوافل وعلى الطاعات حتى إذا أصبح منه ولو يسير من التقصير في أمور ليست بالواجب يتألم ويغضب ويحس بأنه قد فقد حياته، لأنه من حياة قلبه يحس أن مصيبته كل المصيبة دينه، وأنه إذا أصيب بنقص في دينه أن هي خسارة. عبد طائع منيب لله يحس أنه ينبغي أن تستغل الحركات والسكنات والأوقات في محبة الله. هذه الحلاوة إذا جاءت في بداية العمل لا بد من وجود ضعف بعدها، لأنه لو كان الإنسان دائما في طاعة واستقامة فإنه قد يخرج عن الحد المألوف وقد يتجاوز إلى مقام التنطع والغلو في الدين. ولكن الله يبتلي العبد بنوع من الضعف ويكون هذا الضعف حكمة بحيث يشوق بعد ذلك إلى الخير أكثر. فبعض الأخيار يكون مثلا على طاعة أن يسبب الطاعة فتأتيه فترة، فإذا جاءت الفترة هذه والضعف استمسك بالفرائض لكن عنده شوق إلى العمل الصالح، فلو عاد للعمل الصالح مرة ثانية يعود لأكثر شوق وأكثر حرصا. ولذلك ينبغي للإنسان يحسن الظن بالله عز وجل إذا سلب شيء من الطاعة وأن يؤمن سؤال الله عز وجل أن يعيدها إليه. والله تعالى
هناك أكثر من سائل يسأل يعني عن قراءة القرآن أنه لا يجد التأثير الذي يعني يجده السلف الصالح، فكيف يعيش مع القرآن ويصبح له ذلك الأثر الكبير ويكون له منطلقا إلى تغيير حياته إلى ما هو أفضل إذا أفضل.
أما التأثر بالقرآن ووجود نفعه في القلوب وفي حياة الإنسان فهذه منحة من الله عز وجل يختص بها من شاء. القرآن له رجال وله صفوة اختارهم الله عز وجل له، فهم أهل القرآن العالمون بهم عاملون بأحكامه وشرائعه، جعلنا الله وإياكم منهم. والله ما دخلت محبة القرآن إلى قلب عبد فأعقبها تطبيق هذا القرآن إلا كان أشد الناس تأثرا به. وإن من دلائل السعادة ومن دلائل الإيمان الحقة محبة القرآن ومحبة سماعه وتلاوته والحياة مع القرآن والعيش مع القرآن. هذا هو الذي سعد به السلف الصالح ونالوا به مراتب الفوز والكرامة، وأذاقهم الله حلاوة الإيمان فعاشوا عيشة طيبة هنيئة راضية ما بين ذكر وشكر وكلام مستقيم وفعل قويم، كل ذلك حينما كانوا مع القرآن. من كان مع القرآن كان الله معه، ومن حي مع القرآن أحيا الله قلبه بالقرآن، وما حيت القلوب بشيء مثل القرآن ولا استنارت ولا أسرقت بشيء مثل كلام الرحمن. وإذا لم ترتاح القلوب للقرآن فلأي شيء ترتاح؟ وإذا لم تهتدي بالقرآن فبأي شيء ترتدي؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أي حديث هذا؟ القرآن الذي هو الآية العظمى والهداية الكبرى والمنحة الجليلة من الله بك وأي هدى. هذا القرآن ما عرفنا قدره، ولذلك لما عرف قدره السلف الصالح رحمهم الله اكتشل السهر فباتوا مع القرآن وضمنوا الهواجر وهم يتلون القرآن، ما وجدوا فترة ولا ضعفا ولا خورا مع القرآن. وكان الواحد منهم من مجلس قرآن إلى مجلس القرآن يجلس في بيته يتلو القرآن، حتى إذا خرج من الناس قضى حوائجه في وجد الغفلة من الناس تلا القرآن. بل أعرف أخيارا إلى عهد قريب والله يمشون في السوق وألسنتهم تلهج بتلاوة القرآن. هذا القرآن من حي معه حي مع السعادة، وعاشر الله حياة طيبة مباركة. جرب حافظ على تلاوة القرآن. فتال القرآن لا يعرف قصرة القلب، مجرد من حافظ على تلاوة القرآن وإحياء الليل بالقرآن لا يعرف قصرة القلب. وإن كان في البداية وجد قصرة القلب بعد فترة والله يلهم قلبه. هذا القرآن لا يمكن أن تبقى معه قسوة. كتابا متشابها مثانية تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك يعني القرآن هدى الله يهدي به من يشاء. فلذلك إذا عشت مع القرآن وحييت مع القرآن والله أصبت الحياة الطيبة. ولما كانت هذه الحياة عزيزة، هذه الحياة لا تكون حياة الحقة إلا إذا استجمعت صفة واحدة. يعني لن تكون حياتك مع القرآن كاملة إلا إذا استجمعت صفة وعقب هذه الصفة أثر. ما هي الصفة؟ الصفة التأثر بالقرآن، أن تقف مع كل آية من القرآن، بل تقف مع كل كلمة تقف معه لكي تتدبره وتتأمله. كما نزل رحمك الله هذا الكتاب من فوق سبع سماوات إلا لكي نقف معه المواقف الصادقة ونتدبره ونتأمله ونتذكر فيه ونجد الذكرى فيه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. كتاب، أي كتاب؟ أنزلناه إليك ليتدبروا آياته، هذا أول شيء سيدبر. ثم بعد ذلك ماذا؟ وليتذكر أولي الألباب. فهناك ثلاث مراحل: اقرأ القرآن وأثناء القراءة تدبر، بعد التدبر يأتيك أثر يسمى الذكرى. فإذا جاءت الذكرى جاء لها أثر ثالث وهو العمل الصالح، سواء كان قولا أو فعلا. خذ سورة من القرآن اقرأها ثم قف مع الكلمة الأولى والكلمة الثانية والسطر الأول والسطر الثاني، موقف المتأمل المتدبر. سرعان ما تملي لحظات يسيرة تلامس هذه الآيات القليلة شغاف قلبك، وتلامس هذه الحروف والكلمات فؤادك وروحك. وإذا بك بعد هذا التدبر تشك أنك وجدت أثر. ولذلك تجد بعض الأخيار الصالحين إذا تلا القرآن تلا الآية أحيانا ما يستطيع أن يقف، يقول يتأثر صدري يتأثر ما يستطيع أن يقف. وبعضهم يتغوط عنه من الذنب، وبعضهم يبكي ويتهشم من البكاء. هذا من أثر التدبر. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. هذا أول شيء، السماع الذي يكون مع القراءة، سواء إذا كنت قارئ هذه حالة التدبر يكون أثناء القراءة ويكون أثناء السماع. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. ثم قال تعالى: مما عرفوا من الحق. من سببية كقول تعالى: مما خطيئات، أي بسبب خطيئاته. فقول مما عرفوا من الحق معناه أن إفاضة العين بالدمع كانت بسبب معرفة الحق. إذا وجد السماع مع المعرفة التي تكون عن طريق التدبر والتأمل تأتي الذكرى وترى بعدها عجب عجابا. إذا دخلت الآية إلى القلب واستقرت فيه لا بد لها من أثر. وكونك تشكي أنك لا تجد الأثر هذا أمر لا بد له من أسباب. لكن ما من إنسان يقرأ يجمع هذه الثلاثة الأمور: القراءة مع التدبر والتهيئ للذكرى والتهيئ للعمل، إلا وجد أثر القرآن. بعد ما من آية من كتاب الله تقرأها وتتدبر فيها وتدخل إلى سويداء قلبك، والله لن تقنع ذلك إلا بقيت في قلبك ما شاء الله أن تفعل. ولذلك العبد الصالح يقرأ القرآن وإذا به ينجو من السيئات بالقرآن. وكيف هذا؟ يقرأ مثلا، قرأ سورة، خذ من أيسر السور، خذ سورة القارعة. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس في الفراش المبثوث وتكون الجبال كالعجم المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قرأ هذه السورة الكريمة فعلم نهاية الدنيا وانتهاء كل شيء فيها من جبال تسير كالعهن المنفوس، ثم علم العاقبة وهي ميزان حسنات أو سيئات، ثقل بحسنات أو ثقل بسيئات، ثم رأى منظرين، عيشة راضية ونار شامية. فلما علم هذا دخلت قلبه هذه الآيات، لما تدخل القلب سبحان الله تأتي المعصية، فإذا دخلت المعصية لم تجد مع هذه الآيات مكانا في القلب، وإذا جاء داعي الهوى وهذه الآيات في القلب لم يجد مكانا معها، فسرعان ما تجده يمتنع من محارم الله وحدود الله بآيات من القرآن. بعض الأخيار تأتيه الشهوة ويأتيه موقف من المواقف العصيبة التي يمتحن بها في دينه، والله ترجعه آية واحدة من كتاب الله عز وجل، ترجعه آية في ذكر الجنة أو آية في ذكر النار أو آية في العرش أو آية في الحساب أو آية في الميزان، فقط لحظات قرأ هذه الآية منذ أمس فجاءته الشهوة فتزينت له وتجملت فتحرك هذه الشهوة ودخلت إلى القلب. فلما دخلت القلب جاءت تحرك الآيات الموجودة في القلب، فجاءه ذكر تلك الآيات فتذكر آيات الصحف. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. فإذا بلذة الآخرة تصرف لذة الدنيا، وإذا بعظة الآخرة تصرفه عن عظة الدنيا، وإذا بالإنسان قد تجه إلى الله عز وجل. فالمقصود لماذا نقرأ ولا نجد الأثر؟ لأننا ما جمعنا هذه الثلاث قراءة مع التدبر مع الأثر الذي يعمل التدبر، بيننا وبين القرآن حوائج. إذا ما هو العلاج؟ العلاج إذا نظرت إلى أي آية في كتاب الله انظر إليها مرة المتفكر والمتدبر، انظر إليها وأنت تحس أن الله يخاطبك، يخاطبك أنت المخاطب بها. المشكلة أن نقرأ القرآن ونظن أنه يخاطب به غيرنا. السلف الصالح رحمه الله يقرؤون القرآن بقلوب تحس كأنها هي التي تعاتب، كأنها هي التي فعلت وأسرفت. يقرأ قلوب، يقرأ صفات في النكال والعذاب يحس أنه من أصحابها، ويقرأ صفات في النعيم والخير يحس أنه يتم الأهلية من احتقار النفس بجنب الله. ولكننا عن العدل نقرأ آيات في ذكر النار فنحملها على غيرنا، ونقرأ آيات في ذكر البناء فنعد أننا قد قطعت لنا تلك المنازل، فرق كبير. قال بعض السلف والله ما عرفت نفسي على القرآن إلا عددت نفسي من الراسخين في النفاق. ما عرفت نفسي على القرآن إلا وعددت نفسي أعددتها من الراسخين في النفاق، مو في النفاق منافق فقط، من الراسخين في النفاق. فلذلك هذه الحياة كانت حال السلف رحمهم الله، كانوا يقرؤون القرآن بقلوب حية، بقلوب تتفاعل مع هذا الكتاب المبارك. فاقرأ مع تفكر، مع تأمل، واعرض نفسك وعملك وأقوالك وأفعالك عن القرآن، سرعان ما تعيش معه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم حلاوته وتلاوته، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين المحرومين به. الله تعالى
جل الأسئلة وأكثر الأسئلة حقيقة تدور حول اشتكي أصحابها من عدم قدرتهم على الابتعاد عن معاصي أو معاصي معينة. وعلى سبيل المثال هذا السائل يقول أنا شاب كلما تبت إلى الله رجعت إلى المعاصي، فقل لي شيئا ما إن تمسكت به لن أرجع إلى هذه المعصية أو المعاصي بإذن الله. وآخر يقول كيف أخلص نفسي من تعلقي بمعصيتي ومن شهوات كثيرا ما بقيت منها ولا أستطيع تركها، أرشدوني أثابكم الله.
يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أخي في الله هو طريق واحد، إما ينتهي إلى الجنة وإما ينتهي إلى النار. والله تعالى بين أنك لن تنجو ولن ينجو عبد من النار إلا بأمرين أحدهما يتركب من الآخر. ما هما الأمران؟ أما من خاف مقام ربه يترتب على الخوف من مقام المقام الموقف بينه وبين الله نهي النفس عن الهوى. ما هي النتيجة؟ فإن الجنة هي المغفرة. هذا هو الطريق الوحيد الذي تنجو به من عذاب الله وسخط الله. يا هذا الأيام مراحل تطوى بك لكي تقربك إلى الله عز وجل. كل يوم تصبح فيه وتأتيك دواعي المعاصي. تذكر يا أخي ما هذا اليوم؟ هذا اليوم خطوة إلى الله عز وجل، خطوة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، خطوة تدنيك من الله عز وجل. إذا كانت الأيام والليالي لا تزيد العبد صلاحا فوالله لا خير في العيش. لماذا نطلب الحياة؟ لماذا نطمع في الحياة؟ والله والله لقد تنكد العيش ولم يعد للعبد أمل في العيش إلا أن يزاد فقط له من الحسنات. والله ثم والله ثم والله لو علم العبد أن الحياة لا تزيده من الله قربا لسأل الله الموت. نعم لأنه ينجو. الحياة ملئت بالفتن، ملئت بالمعاصي، ملئت بالنحم. كلما وقف الإنسان في سبيله إلى الله جاءت هذا الفتن والنحم من كل حدب يخوف، من القريب، من البعيد، ممن يعرف، ممن لا يعرف. إذا أخلص الله هو طريق واحد، طريق النادين، والله لا نجاة في غيره أبدا. طريق واحد، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلذلك أخي في الله هذه المعصية كل يوم تصبح فيه تفكر وانظر. أولا أدعوك أن تقطع هذه الكلية. أصبحت اليوم فجاءت الشيطان يحدثك في هذه المعصية، فاجتهد وداهم أن تترك هذه المعصية لله عز وجل، أن تبتعد عن سخط الله عز وجل بفعل هذه المعصية. وأصيح بوصية، إذا أصبحت فاعتبر كأنه آخر يوم من الدنيا، كأنه آخر يوم لك من الدنيا. والله لا أظن أن أقوم من مدة في هذا، ولو فعل انتظر الصباح ما أحد يظهر. الإنسان في طرفة عين، بين من امرؤ بين يديك حيا، بين من امرؤ بين يديك حيا، إن صرت لا تدخل منه شيء. في طرفة عين فقط تأتي سبحان الله إلى بيت الصداق، تخرج منه ترى جارك. سبحان الله يمكن أحيانا ساعات وإذا بصراخ وعويل إيش يقول الناس حادث أو شيء فلان مات. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما يملك أحد لأحد من الله شيء. إذا هذه الحياة تقربنا مطايا تقربنا من الله عز وجل. إذا أصبحت أول شيء تحدث نفسك كأنه آخر يوم عندك في الدنيا. فإذا استطعت أن تترك المعصية بالكلية فوالله قد تفلح. استعن بالله بالسنة بالدعاء أكثر من الدعاء. كذلك أيضا ذكر الله عز وجل حتى تكون للحسنى حسين. الفرار إلى الأخيار إلى مجالس الذكر. تستجمع هذه الأسباب في يوم الجاري. طيب ما استطعت أن تبتعد، ولا أظن إن شاء الله إذا فعلت هذا أسوأ إلا وفيوفقك الله عز وجل، ولا تستسلم. المشكلة أن الإنسان إذا اعتقد أنه ضعيف خذله الله عز وجل، لكن إذا اعتقد أنه قوي بإذن الله وأحسن الظن بالله يوفقه. الأمر الثاني بعد ما إذا كان لا سمح الله ما استطاع الإنسان أن يقبح جناح الشرطة، فما هو الحل؟ يقتصر على يحاول أن يقلل منها. وبدل ما هي معصيتين معصية واحد، أربع اثنين ثلاثة واحد قدر ما يستطيع. فإن تقليل المعصية جزء توبة إلى الله عز وجل، ويعتبر جزء إنابة إلى الله سبحانه وتعالى، تخفف من المعصية. أيضا سبب ثالث، انظر إلى الأسباب التي تحرك المعصية. إن كان النظر يكسر النظر من خشية الله ورحمة الأرض، إن كان الخلوة لا تكسر لوحدك، بعض المعاصي تتحرك بالخلوة، يختبئ الإنسان فيقوى سلطان الشيطان عليه فيتحرك بذهنه. إن كان هذا النظر إلى أشياء أو سماع أشياء لا تستمع، المهم تتعافى الأسباب التي تعينك على البعد من هذه المعصية. وجماع الخير أن تتذكر أنك إلى الله عز وجل صاحب، وأنك تسأل عن هذه الروح التي أنفقت لياليها وساعاتها في معاصي الله عز وجل. ثم سل النفس، ما الذي تنيته؟ كم من شهوات أصابها العاصي؟ ما هي النتيجة؟ ما هي الثمرة؟ وكم من رحمات أصابها المطيع؟ فماذا بقي من سعادتها؟ بالأمس القريب كنا في رمضان كان في صيام وقيام وعناء في طاعة الله، ما الذي بقي من التعب؟ ذهب النصر والتعب وثبت الأجر إن شاء الله. لذلك أن ننبغي على الإنسان أن يعزي نفسه ويحديها بذلك. أسأل الله العظيم يجعلنا وإياكم ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ولذلك قال العلماء، يقول بعض العلماء أن في هذه الآية دليل على أن العبد إذا تحركت نفسه إلى المعصية وكان يستد من الخوف من الله عز وجل فإنه غالبا ينجو منها، لأن الخوف من الله أثر ترك الهوى، والمعصية مما تهواه النفوس وتميل إليه. فلذلك علاج ترك المعاصي الطريق الأمثل الخوف من الله. ولذلك أكثر من ذكر الله عز وجل، واعرف أنه الله الذي تريد تعصيه، وبإذن الله عز وجل سيكون ذلك أعظم الجازر لك عن معصية الله. الله تعالى أعلم.
يكون الناس بالكياس مرات، فمن الناس من دان نفسه، ومنهم من أتبع نفسه هواها، ومنهم من كان بين هذا وذاك. فما هي الوسائل التي يتبعها الإنسان ليملك زمام نفسه ويتصرها بطاعة الله؟
أولا
أن
بلوغ درجة الكمال في الكياسة فهذه أنشة ربانية وعطية إلهية يمنحها سبحانه وتعالى قلوب تعرفه وجوارح تعبده. أما بلوغ درجة الكمال في الكياسة فهذه منحة ربانية وعطية إلهية يمنحها سبحانه وتعالى قلوب تعرفه وجوارح تعبده. العنادة إلى الله عز وجل إلى درجة يكون الإنسان فيها جيدا يحفظ نفسه عن محارم الله ويشهد همته لطاعة الله عز وجل، هذه المرتبة، وأي مرتبة؟ مرتبة أهل الصلاح، مرتبة أهل الصلاح، مرتبة أهل الفوز والنجاح، هذه مرتبة وأي مرتبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بل إن أنبياء الله تمنوا وسألوا الله أن يجعلهم من أهلها، حتى قال نبي الله سليمان، نبي الله سليمان الذي له المكان عند الله، يقول الله له تعالى: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن معاد. هذا النبي الكريم يضع إلى الله، يقول: أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذه مرتبة، مرتبة الكياسة التي توجب صلاح القول والعمل، مرتبة عظيمة، ويستطيع الإنسان بلوغها إذا شاء الله له ذلك. فيدعو الله عز وجل أن يجعله ممن حفظ قوله وعمله عن أن يصيب محارم الله. الكياسة، الإنسان الكذب هو الذي يحسن، هو الذي يحسن القول والعمل والمعاملة لله تبارك وتعالى، وتجد حاله حال حزن وحال انتقاص موجب للكمال. حال حزن بمعنى أنه لا يعطي نفسه هواه ولا يتمنى على الله أماني. ولذلك قالوا الكيس في الحكمة الكيس، ويرى أيضا أثر الكيس من دام نفسه وعمل لما بعد الموت. دام نفسه يعني أهانها وأذلها في الظاهر لطاعة الله عز وجل، ولكن في الباطن أكرمها. من دام نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز يعني الذي فرق فقد الكياس نأت من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمان، من أتبع نفسه هواه مستكبر في غيه وهواه وفتوره وبعده عن تقواه. فإذا الكياسة تستوجب من الإنسان الحزن. ومن أمثلتها العبد مثلا يقول: أريد أن أصوم اليوم، فيأتيه الشيطان ويقول له: لا، إلى غد، الحياة طويلة وأنت، فيقول: لا، الآن أصوم أصوم. إذا هو أخذ بالحديث وعمل لما بعد الموت. لكن إذا كان عاجزا محروما من الكياسة يقول: نعم، فعل الحياة طويلة، إذا إلى غد. كذلك يريد أن ينفق من المال، مر على مسكين أو محروم أو بارح أو أرملة أو يتيم، أو جاء له إنسان: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فيأتي إنسان يقول له: والله عندنا قضية تحتاج إلى مساعدة، تحتاج إلى سخاء، إلى جود. فيأتي الشيطان وتأتي الهوى، قل له: يا أخي أنت الآن ما تزوجت، ما فعلت، ما كذا، ابني مستقبلك كما يقولون، سيأتيه هو فروضا منه. لكن إذا كان كيف الحاجة ماذا يقول؟ يقول عليك كونكم من الله، والمال مال الله، والفقر والغنى من الله، فما الذي تغني عني أموالي وإن شاء الله أن أكون فقيرا؟ وما الذي يضرني لو أنني أنفقت في طاعة الله عز وجل؟ وكما قال الشاعر: أروني بخيلا طال عمرا بدخله، وهات جوادا مات من كثرة البدر. فإذا تحركت النفس معالم السخاء والجود والعطاء في محبة رب الأرض والسماء، جاء الحاجة لكي يقوي تلك الجنة ويشهدها على طاعة الله. ولكن جاء العاجز فقال: نعم، كيف أضيع مستقبلي وأبني مستقبل غيري؟ كيف أهدم حياتي وأصلح حياة غيري؟ سيعيش مع حياتي مع أشجاني يعملها بسوء الظن بالله عز وجل. الكيس عبد صالح يعرف كيف يعامل الله عز وجل. مثلا جاءه الحديث نفسه بالطاعه، الان انت جالس، فجاء الحديث نفسه بالطاعه، لو قمت وضعت صليت ركعتين، فان كان في اسال الله نعم ركعتين كم فيها من حسنات؟ فقام مباشره وتوضا وصلى ركعتين ونادى ربه ونادى وساله الخير للدنيا والاخره. هذه كياسه، حرص على الطاعه، شحذ همة الله. ولذلك بعض الأخلاق إذا جئت تدعو إلى كل عمل خير يقول الله ما ينتظر، كل شيء يحتمل التأخير إلا طاعة الله. من الكياسة حسن المعاملة لله عز وجل. والعبد العبد والعياذ بالله خامل نائم يريد أن يصل إلى درجات العلا وهو فيها شهوات وملهيات وتصريف بطاعة رب البرية، شتان ما بينهم.
أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟
كلا والله، الله عدل، لا يمكن أن يساوي بين الفريقين وشتان ما بين الطائفتين. المقصود لا بد للإنسان أن يفحذ همته إلى القياس، وأن يحاول أن يستجمع من نفسه ما يدعو إلى كسب الوقت في طاعة الله من مرضات الله عز وجل. جاء الحديث نفسه فقالت في مشاضرة لشيخ داعية، فتقول يأتي الشيطان يقول إيش عنوان المحاضرة؟ الصبر، سمعنا عن الصبر كثيرا، حاجز خالق، لكن بعض الأخيار سمع عن الصبر لو 100 مرة، كنا سمعت عنه من دموج اليسر. تقول يلا المحاضر مظهر، يريد أن يشغل وقته في طاعة الله. عندنا مثل إخوان يقرؤون كتاب مفيد يتذاكرون العلم، يقول بسم الله يلا حازم، لا يسلف ولا يضيع في طاعة الله. جعلنا الله وإياكم من ذلك الرجل، والله إنها حياة القلوب. ونسأل الله أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بذكره وشكره، والله تعالى.
أيضا هناك يعني مجموعة من الأسئلة عن الرياء في العز، ويسأل عن يعاني من الوسوسة في الرياء، وسائل يسأل عن معنى قول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين إن الرجل لا يعمل العمل أمام، يعمل العمل أمام الناس وهو أمام الملأ من الناس وهو أخلص ما يكون، ويعمل العمل في خفاء عن أعين الناس وهو من يعني أقبح الرياء.
هنا قضيتان وردت في السؤال، القضية الأولى قضية العجب، والقضية الثانية قضية الرياء في العمل الصالح. أما قضية العجب فهو شعور من النفس يجعل الإنسان مدليا على ربه والعياذ بالله، فأنه يعتقد أنه استوجب الطاعة على الله، وأنه ذاك الرجل الذي قد بلغ ما بلغ من طاعة الله ومرضات الله بحوله وقوته، نسأل الله السلامة والعافية. العجب من أعظم البلايا وأشد الرجايا، وقد يكون الإنسان من أصلح خلق الله قولا وعملا، ولكنه عند الله في سخاء بسبب حبه بعمله. وقد يكون العبد من أقل الناس عملا، ولكن عنده شعور بالتقصير، وعنده ندم في حق العلي الكبير، ومحبة لأن يكون مكملا لذلك النقص، وإذا به يرفعه الله بهذا الشعور إلى أعلى درجة. الندم الذي يذهب التقصير هذا نعمة من الله عز وجل، وإن كان المفروض أن الإنسان يشهد نفسه إلى الكمال، لكن المقصود أن الإنسان قد يغتر بكثرة الصلاة، وبكثرة العمل. وقد بين الله تعالى ذلك حينما قص لنا خبر ذلك الذي عجب بصلاحه وقوله، فأورده الله عز وجل الموارد، وكانت نهايته خسارة الدنيا والآخرة. فلذلك العجب للعمل الصالح. يقول تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. انظر إيش كانت النهاية، النهاية أن تعد بمثابة الكلب والعياذ بالله، لا يحفظ خيرا لربه. فلذلك يبقى على هذا العبد، أعطاه الله عز وجل ما أعطاه وبلغه ما بلغه وآتاه، فأدنى على الله بعمله. وكان في عجب من صلاحه حتى تأدى على الرسالة حينما عرضت عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كنت أرجو أن أكون ذلك الرجل، فعجب بنفسه فأورد الله سبحانه والعياذ بالله. كان آتاه الله عز وجل من آياته ما أعطاه، فكانت كلماته عجيبة في التذكير بالله عز وجل. ثم كانت الخاتمة والعياذ بالله خاتمة السوء. لماذا؟ بسبب الغرور، بسبب العجب. ولذلك مواضع عديدة ذكر الله عز وجل فيها خاتمة الذين كفروا وقرنها بالغرور. فلذلك الإنسان الصالح الموظف يجاهد نفسه بترك الغرور. إذا دخل الغرور للداعي أسقط الله دعوته، وإذا دخل الغرور لتام القرآن حدثت قراءته وذهب أجره، وإذا دخل الغرور للإمام هلك في إمامته، وإذا دخل الغرور للشاب الصالح فلفشل صلاحه. الغرور ما يدخل شيء إلا أهلك. قال بعض السلف: والله ما دخلت مجلسا وأنا أرى نفسي أحقر القوم إلا رفعني الله فكنت أعلم، ولا دخلت مجلسا أرى نفسي أعلى القوم إلا جعلني الله أحسن. ولذلك الناس السلف الصالح رحمه الله ما كانوا يغترون. ولذلك في خصوص المتراجمين تجد من أبرز الصفات التواضع، وتجد من أبرز الصفات احتقارهم لأنفسهم. كان إبراهيم النخعي هو المرجع في الفتوى في الكوفة، ذلك الإمام الجليل والعابد الصالح، وكان آية الصدق والفهم، ومع ذلك كان لا يجلس تحت سارية في المجلس بعينه خوف الغرور والشبهة. كان يخاف ما يجلس تحت سارية حتى لا يقتل الناس في ذلك الإمام رحمه الله، وهو إمام جليل ذو قدم راسخة في طاعة الله عز وجل ومرضاه، حتى أجر عنه من مكة 30 سنة ما فتت تكبيرة الإحرام مع الإمام رحمة الله عليه. ومع ذلك اشتغل نفس هذا الاحتقار. كان سفيان الثوري رحمه الله وهو من أئمة السلف والمحدثين الأجلاء، إذا جلس في المجلس وهو إمام، وأي إمام صلاحا وديانة واستقامة وعفة، كان إذا جلس في المجلس ضم ركبة إلى ركبة وأدلى بعينيه بين ركبتيه أو على ركبتيه، كأن واحد من الجلال سيجلس في أطراف المجلس من التواضع واحتقار النفس. من كمال الرجل وصلاحه إذا ازداد من الخير الكريم الصالح الفاضل، إذا ازداد من الخير ما يغتر لا ينزل إلى الناس. إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع المحنة. كريم الأصل إذا كان من كثرة الخير الموجود فيه يتواضع الناس، ما يغتر، ما يريد أن الناس تقوم له وتقعد وتبجر ويأخذ الدنيا كلها سمعة ورياء، لا ما يريد هذا، يريد فقط مرضاة الله عز وجل. ثم تجد يتجلى للناس مثل غصن الشجرة، إذا جاء الثمر ماذا يفعل؟ كل ما تقول الثمر ماذا يفعل؟ ينزل. وصف الله الجنة فقال: قطوفها دانية. فلذلك هكذا عن الخير والصلاح، إذا كنت على صلاح واستقامة تواضعت للناس. الشاب الصالح الذي أصلح الله قوله وعمل ما عنده غرور لا في القول ولا في العمل. إذا جئت قلت له: الناس والله يفعلون الجرائم كذا، يقول لك: أنا المجرم، أنا المسيء، أنا المقصر بجنب الله عز وجل. ما يقول فعل الله بهم وفعل اغتر بنفسه، لا. يا شيخ أين أنا وأنت؟ يقول له الناس، يقول: خلي الناس، اترك الناس، أنا وأنت. أين أنا وأنت من رحمة الله عز وجل؟ أين أنت؟ أنا وأنت من طاعة الله، أين أنت؟ ويتهم نفسه بالتقصير. هذا شأن أهل الصلاح والفلاح. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منه. فلذلك من طريق الكمال وطريق أهل الكمال احتقار النفس حتى تسمى النفس إلى درجات الرضا. الأمر الثاني الذي ورد على الرياء، الرياء لا يأتي إلا بسبب ضعف الإيمان، والله تعالى أشار إلى أن الرياء من صفات أهل النفاق، وجعل من علامة النجاة منه تحقيق التوبة بثلاثة أمور. فقال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين فسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذا تابوا وأصلحوا اللي هو تحقيق التوبة فأصلح ابن هذا الصف الواحد، واعتصموا بالله فأصبح معاذا لهم وملاذا وأخلصوا دينهم لله. إذا كيف ينجي الإنسان من الرياء؟ بهذه الأمور: التوبة من الرياء، وإصلاح العمل بعد ما كان يرائي يصبح ما يرائي، لأن من دلائل التوبة الصادقة، واعتصموا الاعتصام بالله، والمراد بذلك الاعتصام بكتاب الله، فيقدم ويأخر الرسالة وفقا لتقديم القرآن والتأخير. ثم الأمر الأخير ماذا؟ وأخلصوا دينهم لله، يرجع إلى الإخلاص، إخلاص الديانة والعبودية لله. فالرياء بلاء من الله تبارك وتعالى ابتلى به العبد، وسببه كما قال العلماء ضعف الإيمان، ولذلك يدعى الله عز وجل في ضد أهل النفاق أهل الإيمان. ولما ذكر الله توبة المنافقين قال: فأولئك مع المؤمنين. ولذلك بعض المفسرين يأتي العبارة لطيفة يقول: فأولئك مع المؤمنين، ولم يقل الله تعالى في المؤمنين، لأن تحقيق النجاة من الرياء أمر من الصعوبة بالمكان، فقال مع المؤمنين ولم يقل في المؤمنين. ثم قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ما قال وسوف نؤتيهم أجرا عظيما. وهذه مكاسب لطيفة بالقرآن أشار إليها الإمام القرطبي وغيره في تفسيره. المقصود أن الإنسان لابد إذا أراد أن ينجو من الرياء، أولا ما سبب الرياء؟ الرياء ما يمكن أن يدخل القلب إلا إذا ضعف فيه إيمان، فالجاهل بربه هو الذي يراه، ولذلك عظم عنده الشيطان ومحبة رؤية غني الإنسان له في طاعته وذكره وشكره، وهان عليه أن ينظر الله إليه. نسأل الله السلامة والعافية. ما عرف الله عز وجل، لو عرف أنه الله الذي يتعرف به كان بكل قلبه يتمنى فقط أنه يقصد الطاعة وليس أن يرائي الطاعة. فلذلك أول طريق للعياذ من الرياء الإيمان، أن تتعرف على الله عز وجل. ولذلك تجد سبحان الله إذا قرأت شيء من صفات الله عز وجل الواردة في القرآن أحببت الله، وأحببت أن تعمل العمل بينك وبين الله. ولذلك يعني من دلائل النجاة من الرياء أن تجد العبد أحب ما يكون إليه أن يكون العمل بينه وبين الله، لا ترمطه بعيد ولا تسمح به الأدب، بل بعضهم يتمنى ذلك ويترغون من رؤية الناس ومعرفة الناس، كل ذلك خشية الفتنة. وهذا هو شأن السلف الصالح رحمه الله. إن كانوا علماء عجبنا باقرارهم من الرياء، حتى إن الواحد يدخل بين الناس كواحد منهم. عبد الله بن مبارك رحمه الله لما أراد أن يستقي من البئر قال له أحد تلامذته: نسقيك يا إمام؟ فقال رويدة: هلم بنا نسقي مع الناس. فدخل مع الناس، هذا ضربه وهذا أصاب من ثوبه ما أصاب من قشاش الطين، فتغيرت ثيابه وتغير لونه من الزحام. فلما خرج قال له تلميذه: قد كنا نكفيك المؤونة، يعني هل تركت أن نكفيك المؤونة؟ قال: ما طاب لنا العيش إلا بهذا، دخلنا مع الناس وخرجنا مع الناس، يعني كواحد من الناس. فهذا من دلائل أهل الصلاح، والله إذا دخل الصلاح إلى القلب تمنى الواحد أنه في عافية من أن يراه أحد. العبد الصالح شأنه عجيب، والله تعالى وصفه بذلك فقال: تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ لمن يا رب؟ نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا في السماء. فالعلو هو شأن أهل الرياء، يحبون أن يرتفعون إلى الأنظار، يحبون تمجيد الناس، ثناء الناس، مدح الناس، يريد أن يكون ذلك الرجل الذي يشار إليه في البنان. ولكن العبد الصالح لا يريد هذا، والله إنه يبلغ العبد في الإخلاص أنه يكره من الناس لعبه، وينقذ ذلك ويحاول أن يتهرب منه.
وبل إن بعضهم أذكر بعض العلماء رحمة الله عليهم ذات مرة في موقف من المواقف حصلت قضية فبكى رحمة الله عليه بكى وقال يعني كان في مدينتي فبكى وكان مع بعض الطلاب وكنت معه فقيل له ما هذا؟ قال هذا من البلاء الذي بليت به أصبحت معروفا بين الناس جلس الناس ما عرفوني هذه فتنة هذا بلاء وجلس ينوم نفسه في معرفة الناس له هذا سأل آن الإخلاص أهل الإخلاص فقط يريدون أن يرضى الله عنه ما يريدون شيء إلا أن يرضى الله عنه فقط إذا علم أو أحس أن الطاعة بينه وبين الله عز وجل تلك السعادة التي يتمناها ولذلك والله بعض العباد وبعض الصالحين الأخيار من أكره ما عنده إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يريد أن ينزل مبكر حتى يكسب فضل الصف الأول وهو يتمنى أن صلاة الليل ما يطلع عليها يحتاج إلى التبكير فيرفع عليه شيء من مدة الليل والله يتغاير من صلاحه وإخلاصه وتوفيق الله له يكره ذلك راهية شديدة لولا فضل الصف الأول ما بكى هذا سأل أهل الإخلاص عن العكس من أهل الرياض فلذلك ثم يعني ماذا يسأل الإنسان من الرياض يعني يسأل الإنسان لو أن الناس عرفها ماذا يستفيد فلذلك أن الإنسان يزع نفسه بواجع الإيمان الذي يجعله لإخلاص القول والعمل إلى الله عز وجل إن العبد إذا نكب من الرياء كان قليل العمل موجب لرضوان الله عز وقليل العمل مقرب له إلى الله على خلاف من كان مرائيا فإنه ولو كثر عمله أبعده الله عز وجل وحبط عمله فكان من الخاسرين وأما ما ذكرت عن نقل عن الإمام القيم رحمه الله لأن العبد يعمل العمل أمام الناس وهو من أخلص ما يكون لله عز وجل قلبه وقد يعمله في الخفاء وهو في خفاله لا يقبل الله منه عمله هذا له أسباب أما كونه يعمل العمل أمام الناس ولا يتأثر فهذه درجة نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه العبد إذا قوي إيمانه والله لو وقف أمام الناس جميعا يبكي ويخشع ويتأثر كأن الناس موجودين يعني وجوده وعدم وجوده عندهم سواء كأن العالم في كأن الأمة في عالم وهو في عالم كأن الناس هم موجودين هذا من قوة الإيمان وهذه من أعلى الدرجة بعض الناس يستوي عنده أن يقوم الليل أمام الناس ويقوم في البيت أبدا لا أعلم من الناس تقول له يا رجل ما لي من الناس يحس أن هذه الأمة شيء آخر مهم قلب الذي مع الله هذا هو المهم فلذلك بعض الأخيار فعلا حسن بعض الأصحاب يساعدوا أن يتكلمون في مجالس الناس ويتحدثون ولا يبالون بالرياضة صلاح القلوب وهذه نعمة من الله عز وجل أما النوع الثاني الذي أشار إليه أنه قد يكون خالي فيكون في استفاد هذا له أسباب أيضا من أعظمها أنه يكون خالي فيغتر بخلوته ويثني على ربه فيحفظ على الوحي يقول هذا الإخلاص لم مثلي بهذه الحرمة أنا ما شاء الله وصلت إلى مقام عظيم يغتر ويثني بعملي على الله عز وجل وهو في خلوة لا أحد يراه لكن بعض الشعور هذا شعور العجب كذلك أيضا يعني شعور العجب أوجب احتضار العمل يأتي شعور آخر من جنس الرياء يكون واقف في مكان ما في أحد لكن مظنة أن يوجد سيقول لو جاء أحد يقتدي بمثلي لو جاء أحد فيهلك يعني كيف عبادة يقتدي فيهلك والعياذ بالله تعالى فإذا القضية تدور على شيء واحد وهو توجه القلب إلى الله عز وجل وأما القضية الأخيرة من السؤال الوسوسة في هذا الأمر الحقيقة ما بينك وبين الله كاف للعبد الوسوسة على حالتين إن كان دعك إلى زيادة الصلاة فهي نعمة من الله عز وجل مثلا تأتي وتصلي وتقول أنا ما أخلص كامل الإخلاص في هذه الصلاة اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إن كان رأيتك يا رسول الله هذه نعمة حديث من نفسه حمل على احتقار العمل وكلنا رد وكلنا عمل ناقص فهذا الوسوسة وهذا الحديث هذه نعمة من الله قد يكون لمة من الملك كما ورد في الحديث أن للملك لمة فهي إعادة بالخير وتسويه بالشر فلذلك قد تتحدث النفس بالخير يعينها على طاعة الله عز وجل ويكون هذا مزيد الحالة الثانية تكون وصلت تسبق إلى الحد، وهذه يا إخوان تبوها ضابط، يعني ضابط في كثير من المسائل التي تشتغل على كثير من الإخوان. إذا كان حديث النفس يدعوك إلى زيادة العمل الصالح فنحن الحديث والله، لكن إذا كان يدعو إلى سوء الظن بالله والتقاعد عن طاعة الله، يأتيك يقول لك كان أنت ما أخلص، لا لا العبادة ما أخلص فيه، الصلاة أنت ما تعرف تصلي، قراءة القرآن ما تعرف تشد تقرأ القرآن خالص في وجه الله، طلب العلم ما أخلص في وجه الله عز وجل، أنت مع كذا وكذا. إذا الحد اترك العلم، الحد اترك الصلاة، لا هذا من الشيطان، هذه وصفة من الشيطان. لكن كيف علاجها؟ إذا جاءك وقال لك هذا الكلام ماذا تقول؟ تقول رأيت؟ قل له رأيت؟ طيب إذا كان رأيت اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. يبحر عدو الله بهذه الكلمة، يتأثر بها وينخنق، فإذا وجد كلما جاء الوسوسة في هذه الوسوسة التي يريد نفس همته تثبيطها عن طاعة الله، وجد يذكر الله معه، وما يريد أن تذكر الله عز وجل، يريدك أن تكون في التخطيط، يريد أن يقطعك عن الخير، فإذا وجد الأمر خلاف ذلك انقطع. هذا هو ما ينبغي العناية به، الوسوسة وسوسة وسوسة تعين على الطاعة، ووسوسة وسوسة بضدها، والله تعالى. الحقيقة يعني أود أن يكون ختام حديثي في هذا المجلس المبارك كلمة أقول، وبالله التوفيق، إن الله تبارك وتعالى قد جعل العبد مخيرا بين سبيلين، سبيل هدى وسبيل ضلال، سبيل رحمة وسبيل عذاب. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالعبد مخير بين السبيلين، وهو مذكر بالداعيين، داع إلى الجنة وداع إلى النار. والله عز وجل إذا أراد بالعبد خيرا ألهمه أن يصغي بسمعه لداعي الخير وداعي محبة الله عز وجل، وإذا أراد به شرا والعياذ بالله أصغى بسمعه إلى داعي الهوى والردى. إخواني في الله، كلمة تذكركم ونفسي بها بالله عز وجل في هذا الزمان الذي عظمت فتنه واشتدت محنه، وأصبح العبد في محنة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قد كنا نصلي ويقول الإنسان في دعائه الدعاء المأثور: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. كنا ندعو بهذا الدعاء، وكما قال بعض العلماء من الفضلاء المعاصرين قال: كنت أدعو وأقول كما ورد الأثر: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأنا بقلب منصرف ولا أحس بقيمة هذه الدعوة كما ينبغي، فلما رأيت فتنا عظيمة ومحنا جليلة أدركت عظيم هذه الدعوة، حتى إذا قلتها أصبحت أقولها وقلبي يستشعر معناها. كلما تأخر الزمان جاءت الفتن وعظمت المحن، حتى أصبح الإنسان مخيرا بين الداعيين. على الحقيقة العبد يكون على صلاح واستقامة، فيخرج من بيته فيبلى بفتنة في السمع، ويبلى بفتنة في البصر، ويبلى بفتنة في القول، ويبلى بفتنة في العمل، وإلى الله المشتكى. كسر لا يجبره إلا الله، ونقص لا يكمله إلا الله عز وجل. إنها فتن كقطع الليل المظلم، يمسي العبد فيها مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فخير ما يسرى بها المؤمن أن يحس أنه لا نجاة ولا فلاح إلا بالاعتصام بالله تبارك وتعالى، والرجوع إلى كتاب ربنا، والاحتكام إلى أهداف شرعنا، وتحكيم ذلك في كل صغير وكبير، والسير على وفقه في كل جليل وحقير. إخواني، تنكد العيش وتنغصت الحياة، والله لم يعد للعبد سوانا إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. أظلمت الحياة وكانت قبل منيرة حينما كان الخير أكثر من الشر، ولكن عنا البلاء وضم وأمر لا يشفى إلا إلى الله عز وجل. المحرص أن يحاول الإنسان قدر استطاعته أن يلوب إلى الله بالله تبارك وتعالى، وأن يعود بالله سبحانه وتعالى، فإن الفتن وقعها على القلوب أشد من وقع الجمع على الجسد. إنها تبقى القلوب وتظلمها من بعد النور، وتعميها من بعد البصيرة، وتصرفها عن الخير بعد الخير إلى الشر. ولكن أحبتي في الله، من أراد الله عز وجل له السعادة والتوفيق ألهمه أن يستبشر بالثقلين والنورين المباركين كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والله أن من دلائل النجاة خاصة في هذا الزمان الوقوف عند القرآن والتأدب بآدابه والالتزام بحدوده، ولا يغرنك قلة السالكين وندرة الثابتين كالموعد عند رب العالمين. وما على الإنسان إلا أن يسعى في ذكاك نفسه من عذاب إله الأولين والآخرين. من أراد الله عز وجل أن يغيثه من هذه الفتن والمحن شرح قلبه بالقرآن، فعاش مع آياته وعظاته، وارتاح لما فيه من الذكرى والعظة من رب العالمين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فمن أراد أن يشفي الله صدره من الفتن وأن يعيده من المحن فليلتزم بهذا الشفاء وبهذا الدواء، ثم سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام يتعلمها الإنسان ويعلمها الغير ويلتزم بها قولا وعملا ظاهرا وباطنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبت قلوبنا على طاعتك، وأن تشرح صدورنا لمرضاتك، وأن تجعلنا من خاصة عبادك المتقين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن توفقنا لكل عمل يرضيك عنا، وأن ترزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من حياة تبعدنا عنك، ومن حياة توجب غفلتنا عن ذكرك وشكرك. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.